الوجه الثاني 19. وابن الجوزي عربي قرشي تيمي يتصل نسبه بأبي بكر الصديق، أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله. الهامش الزيادة من ذيل الطبقات لابن رجب. انتهى الهامش. أبوه علي بن محمد ابن علي بن عبيد الله ابن عبد الله بن حمادي ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر، وجعفر هذا هو الذي لقب بالجوزي نسبة إلى مشرعة الجوز، وهي فرضة أو فرضة نهر البصرة. الهامش الفرضة المرفأ. انتهى الهامش. وقيل بل نسبة إلى جوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة غيرها، وتوارث أبناؤه هذا اللقب. وجعفر هذا هو ابن عبد الله بن القاسم ابن النضر بن القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أهله تجارا بالنحاس. الهامش البداية والنهاية وذيل الطبقات. انتهى الهامش. لم يشتغل بالعلم غيره. قال في لفتة الكبد: واعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر الصديق، ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري. وقد صرح في مواضع من صيد الخاطر بأن أباه توفي وهو صغير وكان موسرا، وقد خلف أموالا كثيرة، فما أعطوه منها إلا 20 دينارا ودارين، وقالوا له: هذا نصيبك من إرث أبيك، فاشترى بذلك كتبا، وأن أمه أهملته وانصرفت عنه. الهامش قال ابن رجب: لما مات أبوه كفلته أمه وعمته. انتهى الهامش. وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ. وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ، فاعتنى به وأسمعه الحديث وحفظه القرآن. وفي شذرات الذهب أن محمد بن ناصر خاله، وفي شذرات الذهب أن محمد بن ناصر خاله. الهامش وأظنه وهما من صاحب الشذرات. انتهى الهامش. وكان مولده في بغداد، وقال: لا أحقق تاريخ مولدي غير أنه مات والدي سنة 14، وقالت الوالدة: كان لك من العمر 3 سنين. وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو يلعب لعبهم، وأنه نشأ على العفاف والصلاح. قال في لفتة الكبد: أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين وأنا في المكتب ابن 6 سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا عاليا حتى أني ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فأطلب المحدث يتحدث فأحفظ جميع ما أسمعه، وأذهب إلى البيت وأكتبه. ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها الهامش أي أجازه بها، انتهى الهامش. فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس فأتشاغل بالعلم، الهامش أي مبتعدا عنهم، انتهى الهامش. 20 وأبو الفضل محمد بن ناصر هو الحافظ الثقة البغدادي، فقيه كان شافعيا ثم مال إلى مذهب الحنابلة وعني بالحديث فبرع فيه وصار شيخ المحدثين، وكان دينا فقيرا متعففا نظيفا، وقف كتبه على طلب العلم. ووصفه ابن الجوزي بأنه كان حافظا ضابطا متقنا ثقة من أهل السنة لا مغمز فيه، وكان كثير الذكر سريع الدمع. قال: وهو الذي تولى تسميع الحديث، قرأت عليه 30 سنة ولم أستفد من أحد استفادة منه. قال ابن الجوزي: وحملني ابن ناصر إلى أبي القاسم الهروي في 20 فلقنني كلمات من الوعظ، وجلس لوداع أهل بغداد مستندا إلى الرباط الذي عند السور في الحلبة، ورقاني يومئذ المنبر فقلت الكلمات، وقدر الجمع يومئذ 50,000. 21 ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني ولازمه. قال ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة، وصحبته زمانا فسمعت منه الحديث وعلقت عنه من الفقه والوعظ، وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم يعظ فيها بعد الصلاة، ويجلس يوم السبت أيضا. وشهد ابن ناصر للزاغوني أنه كان فقيه الوقت، الهامش أي في المذهب الحنبلي، انتهى الهامش. وأنه كان مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانة. وتوفي ابن الزاغوني حتى بلغ ابن الجوزي سن الحلم، الهامش 28 و500 للهجرة، انتهى الهامش. فطلب ابن الجوزي خلفته، الهامش أي أن يحل محله، انتهى الهامش. فطلب ابن الجوزي خلفته فلم يعط ذلك لصغره، وأعطيته الخلفة، وأعطيت الخلفة لأبي علي الرذاني. فذهب ابن الجوزي إلى الوزير فألقى بين يديه فصلا في المواعظ، فأذن له بالوعظ في جامع المنصور. قال: فتكلمت فيه، فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، منهم عبد الواحد ابن شعيب، وأبو علي ابن القاضي، وأبو بكر ابن عيسى وغيرهم. ثم تكلمت في مسجد معروف، الهامش أي الكرخي، ثم تكلمت في مسجد معروف أي الكرخي، انتهى الهامش. وفي باب البصرة ونهر المعلى، فاتصلت المجالس واشتد الزحام وقوي اشتغالي بفنون العلم، وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني. 22 وقرأ بعد ابن الزاغوني الفقه والخلافة والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى، وتتبع مشايخ الحديث والفقه، فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري وأبو القاسم الحريري وأبو السعادات المتوكلي وأخوه يحيى وأبو عبد الله البارع وأبو الحسن علي بن أحمد الموحد. وأبو غالب الماوردي وأبو منصور ابن خيرون وأبو القاسم السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وعبد الملك الكرخوي وأبو سعد الزوزني وأبو سعد البغدادي ويحيى ابن الطراح وإسماعيل ابن أبي صالح المؤذن وأبو القاسم علي الهروي الواعظ وأبو منصور القزاز وعبد الجبار ابن مندة. قال: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، وما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. وهو يصف شيوخه في الفصل 94 بأن منهم من لم يكن يتحرج من الغيبة، وأن منهم من يأخذ على التحديث أجرة، وأن منهم من يسرع بالجواب لئلا ينقص جاهه، وأن منهم من كان على نهج السلف كعبد الوهاب الأنماطي وأبي منصور الجوالقي، وأنه لذلك انتفع بهما أكثر من انتفاعه بغيرهما. 23. والأنماطي هو المحدث الحافظ الفقيه الحنبلي، كان واسع الرواية دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة، جمع الفوائد وخرج التخاريج، كان بقية الشيوخ. ذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات الأصحاب المختصرة والتاريخ. الهامش ابن رجب، انتهى الهامش. وصفوة الصفوة وصيد الخاطر، وأثنى عليه كثيرا، ومما قاله عنه أنه كان ثقة ثبتا ذا دين وورع. كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه فقال: إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه، وما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعا منه ولا أكثر كتابة للحديث منه مع المعرفة به، ولا أصبر على الإقراء ولا أكثر دمعة وبكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء، ولا يغتاب عنده أحد. الهامش: وكان على ذلك الشيخ بدر الدين الحسيني أو الحسني، محدث الشام في القرن 14 الهجري، انتهى الهامش. وكان سهلا في إعارة الأجزاء، وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور، فلا يجيء من قنطرة باب البصرة، وإنما يجيء من القنطرة العتيقة. فسألته عن هذا فقال: تلك دار ابن معروف القاضي، فلما غضب عليه السلطان أخذها وبنى عليها القنطرة. قال لنا: وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها. الهامش: أي سامح. أحل أي سامح، انتهى الهامش. وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها إلا أني لا أفعل. توفي يوم الخميس 11 من شهر المحرم من عام 83 و500 للهجرة. والجوالقي أستاذ عصره في علوم العربية، وكان مدرسها في المدرسة النظامية. الهامش: وهي أول جامعة في الدنيا، انتهى الهامش. وكان إمام الخليفة المقتفي، كان متدينا ثقة ورعا غزير الفضل كامل العقل مليح الخط كثير الضبط، له التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: قرأت عليه كتابه المعرب وغيره من تصانيفه، وكان ممن تلقى عنه ابن ناصر، وله قصة طريفة مع ابن التلميذ النصراني طبيب المقتفي مروية في الشذرات الهامش في الجزء الرابع في الصفحة رقم 127 انتهى الهامش. توفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر المحرم من عام 400 للهجرة. 24 وهو يكثر الكلام عن نفسه في صيد الخاطر، فيبين أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال، وأنه قد حبب إليه العلم من زمن الطفولة، ولم يرغب في فن واحد من فنونه، بل رغب في كل فن، وأنه يتردد أبدا بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث. الهامش في الفصل 21 انتهى الهامش. وأن من لذاته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنيا ثم لم ينل منها ما ناله هو، وأن عيشه ألين من عيشهم وجاهه أعلى من جاههم. الهامش في الفصل رقم 167 انتهى الهامش. وبين كيف كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة ويخرج في طلب الحديث، فيقعد على نهر عيسى لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماء، كلما أكل لقمة شرب عليها شربة، وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف على نفسه العجب إن شرحه. الهامش في الفصل رقم 167 أيضا انتهى الهامش. وبين أنه سلك في أول أمره طريق الزهاد، وأنه برع في الوعظ حتى اتصل بهذه البراعة بالسلطان، ففقد بصحبته ما كان يجد في قلبه من النور. الهامش الفصل رقم 46 انتهى الهامش. ووصف علو همته وطموحه. الهامش في الفصل رقم 178 انتهى الهامش. 25 قال ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله قوة وذهنه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة. لباسه الأبيض الناعم المطيب، وله مجون لطيف ومداعبات حلوة، ولا ينفك من جارية حسناء، وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلها ولا ذل لأحد. قال في لفتة الكبد يخاطب ولده: وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا، وكانت لحيته قصيرة جدا. وقد ذكر أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته. الهامش حب البلادر أو البلادر هو حب البلادر بالذال، واسمه العلمي باللاتينية. انتهى الهامش. وقد ذكروا أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته، وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات، وصنف في جواز الخضاب بالسواد مجلدا. 26 قال ابن كثير: وكان فيه بهاء وترفع وإعجاب بنفسه، وسوء بها أكثر من مقامها، وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه، فمن ذلك قوله: ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا، وأكابد النهج العسير الأطول، تجري بي الآمال في حلباته، جري السعيد إلى مدى ما أملا، أفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سوايا توصلا وتغلغلا، لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا. قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوى، ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف سامحه الله. 27. كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسا للركن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلي أو الجيلي، الهامش هو عبد السلام ابن عبد الوهاب، هو عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني، انتهى الهامش. وأحرقت كتبه، وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كثير، وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء. وانتزع الوزير منه مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي. فلما ولي الوزارة ابن القصاب وكان رافضيا خبيثا سعى في القبض على ابن يونس وتتبع أصحابه، فقال له الركن: أين أنت عن ابن الجوزي؟ فإنه ناصبي ومن أولاد أبي بكر، فهو من أكبر أصحاب ابن يونس، وأعطاه مدرسة جدي وأحرقت كتبي بمشورته. فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر، وكان الناصر له ميل إلى الشيعة، ولم يكن له ميل آخر أيامه إلى الشيخ أبي الفرج، بل قد قيل إنه كان يقصد أذاه، وقيل إن الشيخ ربما كان يعرض في مجلسه بذم الناصر، فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام، فجاء إلى دار الشيخ وشتمه وأغلظ عليه وختم على كتبه وداره وشتت عياله. فلما كان في أول الليل حمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن، وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل، وعلى رأسه تخفيفة، فأحضر إلى واسط، وكان ناظرها شيعيا، فقال له الركن: مكنني من عدوي لأرميه في المطمورة، فزبره، فقال: يا زنديق، أرميه بقولك، هاتي خط الخليفة، والله لو كان من أهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته. فعاد الركن إلى بغداد. قال ابن القادسي: لما حضروا واسط جمع الناس، وادعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسة واقتطع من مالها كذا وكذا، وكذب فيما ادعاه، وأنكر الشيخ وصدق وبر، وأفرد للشيخ دارا وأفرد للشيخ دار بدرب الديوان، وأفرد له من يخدمه، وبقي الشيخ محبوسا بواسط في دار بدرب الديوان، وعلى بابها بواب، وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منه ويملي عليهم، وكان يرسل أشعارا كثيرة إلى بغداد، وأقام بها 5 سنين يخدم نفسه بنفسه، ويغسل ثوبه، ويطبخ، ويستقي الماء من البئر، ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره، وقد قارب 80، ويقال إنه بقي 5 أيام في السفينة حتى وصل إلى واسط لم يأكل فيها طعاما. وذكر عنه أنه قال: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة، ما قرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولدي يوسف، الهامش أي على بعده عنه، انتهى الهامش. والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني أن الشيخ كان يقرأ في تلك المدة ما بين المغرب والعشاء 3 أجزاء أو 4 من القرآن، وبقي على ذلك من سنة 90 إلى سنة 95، سنة 595، فأفرج عنه وقدم إلى بغداد، وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه، وفرح به أهل بغداد فرحا زائدا، ونودي له بالجلوس يوم السبت، فصلى الناس الجمعة وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس عند تربة أم الخليفة. فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات، فأحضر في الليل فراشون وروز جارية، فنظفوا موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الجص والبواري. ومضى الناس وقت المطر إلى قبر معروف تحت الصابات حتى سكن المطر. ثم جلس الشيخ بكرة السبت، وعبر الخلق، وحضر أرباب المدارس الصوفية، وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشايخ الربط أو الربط، وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم. وأعاد الخليفة الشيخ إلى بغداد وخلع عليه، وجلس عند تربة أم الخليفة للوعظ وأنشد: شقينا بالنوى زمنا، فلما تلاقينا كأن ما شقينا، سخطنا عندما جنت الليالي، فما زالت بنا حتى رضينا، سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصدود وكم فنينا، فمن لم يحي بعد الموت يوما فأنا بعدما متنا حيينا. ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات. 28. قال صبطه أبو المظفر جلس جدي يوم السبت 7 شهر رمضان، يعني سنة 97 و500، تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي، وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس، وهي هذه: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالأنعام ما في نيتي، الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالأنعام ما في نيتي، لهمة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة، أشتاقه لما مضت أيامه عللا أو عللا، وتعذر ناقة إن حنتي، يا هل لليلات بجمع عودة، يا هل لليلات بجمع عودة، أم هل إلى وادي منن من نظرتي، قد كان أحلى من تصاريف الصبا ومن الحمام مغنيا في الأيكة، فيه البديهات التي ما نالها خلق بغير مخمر ومبيت، برجاحة وفصاحة وملاحة تقضي لها عدنان بالعربية، وبلاغة وبراعة ويراعة، ظن النباتي أنها لم تنبت، وإشارة تبكي الجنيد وصحبه، وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقة ما نالها ذو الرمة. الهامش في قوله: يا هل لليلات بجمع عودة، قوله جمع هي مزدلفة وتسمى المشعر الحرام، انتهى الهامش. قال أبو المظفر: ثم نزل عن المنبر فمرض 5 أيام وتوفي، وكانت وفاته ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان سنة 97 و500 للهجرة، بين العشاءين، وعمره نحو 90. وغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد، وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كثيرا جدا، وكان الشهر تموز. الهامش: الشذرات وغيرها. انتهى الهامش. فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام، وما وصل إلى حفرته إلا وقت صلاة الجمعة، والمؤذن يقول الله أكبر، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل، وأوصى بأن يكتب على قبره هذه الأبيات: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه. أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. وحزن الناس عليه حزنا شديدا، وبكوا عليه بكاء كثيرا، وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع والجماعات. الهامش: وهذا كله من البدع المكروهة في الإسلام. انتهى الهامش. قال صبط بن الجوزي: ومن العجائب أن كنا جلوسا عند قبره بعد انفضاض العزاء، وإذا بخالي محي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت، فعجبنا وقلنا: ترى من مات في الدار؟ وإذا بها والدة محي الدين وعهدي بها في ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية تامة قائمة ليس بها مرض، فكان بين موتها وموته يوم وليلة. وعد الناس ذلك من كراماته، لأنه كان محبا لها لا يصبر على البعد عنها. 29. وكان له من الأولاد 3 ذكور و3 إناث. وكان له من الأولاد 3 ذكور و3 إناث. أكبر أولاده عبد العزيز، وقد مات شابا في حياة أبيه سنة 54 و500 للهجرة، والثاني أبو القاسم علي الذي ألف له لفتة الكبد في نصيحة الولد. الهامش: هي رسالة صغيرة أعاد نشرها الصديقان الأستاذ الشيخ ناصر الألباني والأستاذ محمود مهدي. انتهى الهامش. ورجى أن ينبغ في العلم وأن يخلفه، فما أراد الله ذلك، وقد كان عاقا له، وكان مع خصومه أيام المحنة، وتسلط على كتبه فباعها بأبخس الأثمان. والثالث محي الدين يوسف، وكان أصغر أولاده، ولد سنة 58 للهجرة، قرأ القرآن بالقراءات العشر على ابن الباقلاني، وسمع الحديث من أبيه، وكان كثير المحفوظ قوي المشاركة في العلوم، اشتغل بالفقه والخلاف والأصول فبرع في ذلك، وزاد في الشهرة على أبيه، ووعظ من صغره على طريقة أبيه، وعلى أمره، وعظم شأنه، وولي الولايات الجليلة، ثم عزل عن جميع ذلك فانقطع في داره يفتي ويدرس، ثم أعيد إلى الحسبة، وكان سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف، ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم، وقتل معه. الهامش: قوله ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم أي وزير البلاط. انتهى الهامش. وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق. الهامش: وهي على يمين الداخل إلى بيت العظم في البذورية، وكان فيها على أيامنا مدرسة الإسعاف الخيري، ثم جددت وصار أسفلها دكاكين. انتهى الهامش. وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق، وإلى هذه المدرسة ينسب ابن قيم الجوزية العالم المعروف، لأن أباه كان قيما عليها. وبعض الناس يخلطون بينه وبين ابن الجوزي، حتى طبع في مصر سنة 1900 للهجرة كتاب أخبار النساء لابن الجوزي، فنسبوه إلى ابن القيم، ف فنسبوه إلى ابن قيم الجوزية، مع أن بين وفاة هذا ووفاة ذاك 60 سنة، وهذا دمشقي وذاك بغدادي. وكان من بناته رابعة أم أبي المظفر ابن فرغل الهامش، قزو أو غلي، انتهى الهامش. والمشهور بسبط ابن الجوزي صاحب الكتاب أو صاحب التاريخ الكبير المعروف بمرآة الزمان رحم الله الجميع. هذا تعريف بالمؤلف، وإن كان لا يحتاج إلى تعريف. أما الكتاب فلو أني أفضت الكلام في توضيح مزاياه وعرض مسائله لجئت بمثله، لذلك اكتفيت بالإشارة إلى بعض ما فيه. فيه مواعظ تصل إلى قرارة النفس، يخاطب فيها القلب بالعاطفة والعقل بالدليل، يمزجها معا مزجا عجيبا. فيه من شواهد الأشعار وعجائب الأخبار ما يثبته في النفس. والمواعظ بذور تلقى في الأرض، لتنبت الصلاح وتثمر الجنة. ومن البذور ما يلقى في أرض جافة فيذهب مع الريح، ومنه ما يكون بعد شق الأرض وسقيها فيكون منه النبات والثمر. فالأول كمن يلقي الموعظة وحدها، والثاني كمن يمهد لها تمهيد المؤلف رحمه الله وأجزل ثوابه. ومن أعظم ما سمعت من المواعظ التي يقول كل سامع لها صدق فيها ويدرك كل مفكر فيها صحتها ما ذكره في الفصل 3 وأعاده في الفصل 76 وما بينه في الفصل 81 من أن لذة المعصية ساعة، وعاد إليه في الفصل رقم 126 والفصل رقم 139، وهو يذكر دائما بوقوع الموت وفناء الدنيا في الفصل رقم 4 والفصل رقم 132، ولكنه ينكر على من يدعو إلى التخلي عنها ونفض اليد منها، لأنه لا رهبانية في الإسلام. ولو أن كل مسلم اتخذ لنفسه بيتا للعبادة فانقطع فيه أو ساح في الأرض لما كان المسلمون سادة الأرض، ولما كانوا أعز الأمم، بل كانوا أمة دراويش وكسالى. وقد جاء في الخبر أنه لما أراد عثمان بن مضعون أن يسيح في الأرض أو يدخل في غرفة له يعتزل فيها للعبادة نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبره أنها رهبانية، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرهبانية. الفصل 19. ويبين أن من مداخل إبليس على أهل الزهد ترغيبهم بالخروج عن أموالهم في الفصل رقم 15، وشرح حقيقة الزهد عند السلف في الفصل 36، وأن حب الدنيا فطرة في الإنسان، ومن ادعى بغضها فهو كاذب، وأن من المنتسبين إلى التصوف من يدعي بغضها والزهد فيها وهو منغمس فيها، الفصل 100، وأن المطلوب الاعتدال، الفصل 700، وأن ترك المشتهيات كلها ليس في الإسلام، الفصل 800، وتكلم عن انحراف الصوفية كلاما مستفيضا في الفصل 61، وعن أكلهم الدنيا بالدين وتظاهرهم بالفقر وهم أغنياء يكنزون الذهب في الفصل 112. وإذا كان داء أكثر الناس قسوة القلب حتى لا يلين لموعظة ولا يتفتح لنصيحة، فإن المؤلف وهو طبيب القلوب يصف لك الدواء لترقيقه في الفصل 22. 30. ويتكلم في مجاهدة النفس في الفصل 91 والصبر على التقوى في الفصل 89، ومخالفة الهوى في الفصل 54 بعد 100، والصبر على المرض والموت في الفصل 98 بعد 100، ويبحث في حقيقة الموت وأن من عرفها لم يحزن على من مات في الفصل 95 بعد 100، ويبين أن للخلوة تأثيرا في الجلوة، فمن اتقى الله في سريرته رفع الله قدره عند الناس الفصل 15 بعد 100، وأذاع فضله في الفصل 47 بعد 100، ومن عصى الله بطاعة غيره سلطه الله عليه، وضرب على ذلك أمثلة من الأخبار التاريخية الثابتة في الفصل 82 بعد 100، وأن جماعة من الصالحين عاملوا الله بصدق فعاملهم بمثله في الفصل 28 بعد 200، وآخرين تفسحوا وظنوا أن العلم يدفع عنهم في الفصل 29 بعد 200. 31، وفيه خواطر في الإيمان كبحثه في حب الله وتفسير قوله تعالى يحبهم ويحبون في الفصل 26، وأن الإيمان هو الإذعان والتسليم، لأن العقل يعجز عن إدراك سر القدرة وحكمة المقدر في الفصل 27، وعاد إلى شرح ذلك وبيان أن النجاة في التسليم في الفصل 43. 32، وبحث في معرفة الله في الفصل 45، وشرح صفة العارف بالله في الفصل 88، والأنس به في الفصل 77، وأن يراقب المؤمن الله ولا يغتر بحلمه في الفصل 83، فمن راقبه عظم في الناس قدره في الفصل 34 بعد 100، وأن يتوب في الفصل 85، وألا يستصغر الذنوب في الفصل 84، وألا يسكن إلى توبته ولو قبلت في الفصل 89 بعد 200. 33، وبين درجات قوة الإيمان في الفصل 68 والفصل 23 بعد 200، وأن قوة الإيمان إنما تظهر بالصبر على البلاء والرضا بالقضاء في الفصل 73، وأن الناس يتساوون وقت النعم، فإذا أنزل البلاء تباينوا في الفصل 87، وأن للبلايا نهايات معلومة قد تطول في الفصل 35 بعد 100، فلا بد من الصبر عليها في الفصل 3 بعد 100، وبين فوائد هذا الصبر في الفصل 4 بعد 100، وأن المؤمن الكامل الإيمان ليس الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات فقط، بل الذي يرضى عن الله في حالي العسر واليسر في الفصل 93 بعد 100. 34، ويتكلم في الفصل 97 بعد 100 عن حكمة القدر كلاما هو الغاية في الجودة والإحكام، وأن العقل يعجز عن البحث فيها في الفصل 53 بعد 100 والفصل 70 بعد 200، وهو ما قرره كانت بعد المؤلف بقرون وأن الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون بديهية الفصل الخامس في الفصل 75 بعد 100، وهو ما قاله دوركهايم في أيامنا وعد من حسناته. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.